التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. اعتقلت قوات الأمن العراقية ما يسمى بمفتي دولة العراق الإسلامية في محافظة الأنبار. السلطات العراقية قالت إن قوة عسكرية خاصة تحركت إثر وصول معلومات بوجود الشيخ محمد عبد الراوي مفتي دولة العراق الإسلامية في منزله بمدينة راوة، وقالت إنه عندما حاولت القوة اقتحام المنزل قام الراوي بالاشتباك معها مستخدما سلاحا رشاشا، لكن إصابته بطلقات رصاص مكنت الشرطة من اعتقاله بعد إصابة اثنين من عناصرها. وأكدت السلطات أن الشرطة عثرت في منزل الراوي على أجهزة تحكم عن بعد تستخدم في تفجير العبوات الناسفة، إضافة إلى عدد من الأحزمة الناسفة التي يستخدمها الانتحاريون في هجماتهم. أعلن الأردن أنه اتخذ قرارا بإدراج اسم الناطق باسم هيئة علماء المسلمين العراقية مثنى حارث الضاري ضمن القائمة الموحدة الخاصة بالإرهاب استجابة لطلب من مجلس الأمن الدولي. مزيد من التفاصيل عن القرار في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين.
أدرجت الحكومة الأردنية اسم العراقي مثنى حارث الضاري وهو الناطق باسم هيئة علماء المسلمين ضمن القائمة الموحدة المتعلقة بالإرهاب استجابة لطلب من مجلس الأمن الدولي. وقد عممت وزارة الخارجية القرار على وزارة المالية والبنك المركزي ومؤسسات سوق رأس المال في المملكة. وقال وزير الخارجية ناصر جودة في التعميم أن الرسالة الدولية تتضمن المعلومات المتوفرة لدى لجنة العقوبات والتي تفيد بأن الضاري موجود في الأردن، بالإضافة إلى المعلومات السرية الخاصة به والإجراءات التي يجب على الدول أن تتبعها نتيجة إدراج الاسم. وأوضح التعميم أن لجنة مجلس الأمن تشجع الدول التي تتلقى إخطاراتها حول إدراج الأسماء بأن تقوم بإعلامها بالخطوات التي قامت بها لتطبيق الإجراءات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قتل جندي أمريكي وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم بشمال العراق في وقت متأخر يوم أمس السبت. الجيش الأمريكي قال في بيان مقتضب أن المروحية لم تتعرض إلى أطلاق نيران معادية وأن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث. وبحسب مصدر محلي عراقي فإن المروحية تحطمت قرب قاعدة سبايكر الأمريكية في منطقة الظاهرية شمال غرب تكريت. ألقت الشرطة القبض على أحد المعتقلين الذين فروا من مركز للشرطة في مدينة الموصل مطلع الشهر الحالي. وكالة فرانس برس لانباء نقلت عن نقيب الشرطة فلاح محمد قوله إن مفرزة في منطقة حي التنك غرب الموصل تمكنت مساء السبت من القبض على أحد المعتقلين الفارين من سجن الغزلاني. وأوضح أن الشرطة تعرفت على المعتقل من الصور التي بحوزتها لدى محاولته المرور عبر حاجز تفتيش لمغادرة المنطقة. وكان 23 متهما بارتكاب جرائم إرهابية تمكنوا من الفرار في 2 نيسان من مركز احتجاز تابع لمقر قيادة العمليات في منطقة الغزلاني جنوب الموصل. قالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إن العدد الرسمي لقتل الزلزال الذي ضرب مقاطعة يوشو بإقليم شانغهاي ارتفع إلى 1706. وقال الرهبان البوذيون إن الإحصاء الرسمي للقتلى لم يشمل مئات الجثث التي أحضرت إلى الأديرة لحرقها أو لمراسم الدفن السماوي التقليدية. في غضون ذلك تستمر المساعدات في التدفق على المنطقة المنكوبة فيما تشتد حاجة الناجين إلى الغذاء والمأوى. وقال الرئيس الصيني هو جين تاو في مقاطعة يوشو اليوم:
سنبذل قصارى جهدنا لكي يعود الطلاب إلى مدارسهم في أقرب وقت ممكن. الحزب والحكومة سيقومان بتقديم المساعدة لكم.
قتل 14 شخصا في سقوط قذائف مورتر وانفجار لغم في العاصمة الصومالية مقديشو. وأطلق متمردون قذائف المورتر على مطار المدينة بعد قليل من هبوط طائرة الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد ورئيس البرلمان في وقت متأخر يوم السبت. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مصدر صحي قوله إن جميع القذائف أخطأت المطار وسقطت في مناطق مدنية لتقتل 6 منهم 4 نساء. من جهة أخرى قال سكان في حي وابري بالعاصمة أن 8 أشخاص قتلوا في انفجار لغم مدفون قرب مقهى يرتاده جنود حكوميون. قالت المفوضية الأوروبية أنها بصدد تشكيل مجموعة لتقييم الأثر الاقتصادي للرماد البركاني المنبعث من أيسلندا، وقالت أنه ينبغي تنسيق أي خطوات ستتخذ في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس المفوضية خوزيه مانويل باروزو في بيان إن سحابة الرماد البركاني خلقت وضعا غير مسبوق، مشيرا لأنه طلب من مفوض شؤون النقل بالاتحاد الأوروبي سيم كلس تنسيق استجابة المفوضية وإجراء تقييم شامل لأثر الوضع الناشئ عن خيمة الرماد البركاني على الاقتصاد وبخاصة في قطاع النقل الجوي. وأكد باروزو على أهمية أن يجري تنسيق جميع الإجراءات قيد البحث على المستوى الأوروبي. وأخيرا قتل 7 أشخاص وأصيب 26 آخرون في هجوم على مركز للشرطة في شمال غرب باكستان. الشرطة الباكستانية قالت إن مفجرا انتحاريا استخدم سيارة فان ملغومة في اقتحام حاجز على الطريق خارج مركز للشرطة في بلدة كوهات. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نتعرف فيها على مطالب الكرد الفيلية بشأن حقوقهم الشرعية، ونطلع على نتائج مسح إعلامي حول معرفة رأي المواطن بما تقدمه وسائل الإعلام، كما نقدم في هذه الساعة عرضا للصحف العراقية وتقريرا يتعلق بالمجلس المركزي الفائز في انتخابات اتحاد الأدباء، ومن النجف أعضاء في الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون يؤكدون قرب الإعلان عن اندماجهما. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري في حلقة من برنامج حوارات نتعرف فيها على محطات من سيرة مدينة السماوة على لسان أحد شهودها ومدونيها السيد حرب عليوي. سيد وسادتي، من بين أكثر الشرائح التي تعرضت لانتهاكات النظام السابق هم الكرد الفيلية، خاصة خلال الحرب العراقية الإيرانية، وما تزال معاناتهم مستمرة حتى مع النظام الجديد من ناحية عدم حصول هذه الشريحة على حقوقها الشرعية، فالعشرات منهم رشحوا ضمن قوائم مختلفة في الانتخابات إلا أنهم فشلوا في الحصول على مقاعد في مجلس النواب المقبل. أما اليوم فهم يطالبون بحصة من المقاعد التعويضية وتمثيل عادل في الحكومة المقبلة. ليث أحمد والتفاصيل.
لم تكن شريحة الكرد الفيلية بمعزل عن معظم الشرائح العراقية التي نالها ظلم واستبداد النظام السابق، بل لعلها كانت من بين أكثر الشرائح التي تعرضت لانتهاكات طالت أفرادها، فالإعدام والتهجير طال مئات العوائل وصدرت ممتلكاتهم كما وتم تجريدهم من هوياتهم. هذا الأمر وصل ذروته إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي بحجة عدم الانتماء لهذا الوطن واعتبار أصولهم فارسية، إلا أن المعاناة لا تزال مستمرة حتى مع النظام الجديد. والحديث للمواطنة أم أركان.
بعد السقوط يجب أن يكون هناك انفراج كبير للكرد الفيليين، لكن هذا ما حصل نهائيا. أول شيء التهجير القسري، لحد الآن العوائل لا أحد دعاهم، اللي يجون على الحدود يبقون على الحدود وهم بحالة يرثى لها، فهذا يجب أن يوضع قانون خاص لكرد الفيليين المتضررين والمهجرين قسريا ورجوع أموالهم المصادرة من قبل النظام الباهت.
وعلى الرغم من تشكيل دائرة نزاعات ملكية وسن عدد من التشريعات التي تعنى بقضايا مماثلة لقضايا الكرد الفيلية، إلا أن أمين عام منظمة السلام للكرد الفيليين حيدر البغدادي يؤكد عدم حصول هذه الشريحة على حقوقها.
تهميش واضح للكرد الفيلية في قضية النزاعات الملكية وفي قضية الجنسية. المهجرين رجعوا إلى البلاد ولم يحصلوا على ديارهم، وعوائل الشهداء رجعوا إلى الوطن ولم يحصلوا على رفاث أولادهم. إذا نطالب الحكومة ومجلس النواب بهذا الموضوع، وهذا الموضوعين مهمة لكل كردي فيلي.
العشرات من الكرد الفيليين رشحوا ضمن قوائم مختلفة في الانتخابات، إلا أنهم فشلوا في الحصول على مقاعد في مجلس النواب المقبل، ويعلل البغدادي هذه الخسارة بسبب قانون الانتخابات الذي لم يحدد لهم مقاعد كوتا كونهم أقلية.
التهميش في هذه المرحلة واضح لنا، في النظام السابق كان ظلم والآن أصبح تهميش، لذا نطالب مجلس النواب القادم بموضوع تعديل قانون الانتخابات بتشكيل قضية الدائرة الواحدة للكرد الفيلي، باعتبار الكرد الفيلي مشتتون على كل العراق والدوائر المتعددة بضرر الكرد الفيلي.
ومن الجدير بالذكر أن الكرد الفيلية تنتمي إلى القومية الكردية، إلا إنها شيعية العقيدة والمذهب، الأمر الذي أدى إلى توزعها بين القوائم المختلفة على حساب الانتماء والعقيدة، وهو ما أدى إلى تشتت الأصوات والخسارة بحسب مرشح ائتلاف دولة القانون عدنان السراج.
هم في ذاتهم، هم في الانقسامات الموجودة، في عدم توحد الرؤى عند الكرد الفيليين، في عدم توحد الخطاب السياسي، في عدم توحد الاجتماع السياسي عند الأكراد الفيليين، ولد هذا النوع من الإجحاف بحقوقهم، نوع من الإجحاف في عدم مشاركتهم في العملية الانتخابية.
ويبدو أن المطالب السياسية اليوم للكرد انحصرت في الحصول على مقعد تعويضي بحسب الحوارات الجارية، وهو ما أكده المرشح عن الائتلاف الوطني طارق المندلاوي،
أنه يكون للكرد الفيليون مقعد ولو بالتعويضية من خلال الائتلافين، وخصوصا هناك فرصة أمام الائتلافين أكثر من مقاعد، يعني أكثر من 4 مقاعد. فيعني طالبنا وبإلحاح وبمرارة أيضا أنه يجب أن يكون للكرد الفيليون مقعد في التعويضية الوطنية حتى يكون التمثيل الفسيفساء العراقي ضمن تحت قبة البرلمان يكون تمثيلا ولو نسبيا.
المندلاوي أكد أيضا أنهم حصلوا على وعود من قبل الائتلافين انحصر بمنحهم تمثيل عادل في الحكومة المقبلة.
الآن بدأنا نتحرك على المساحة التنفيذية، ووعدنا خيرا من قبل قادة الائتلاف الوطني العراقي وكذلك دولة القانون بأن يكون حصة للكرد الفيليون ضمن المساحة التنفيذية، وهذا ما نرمو إليه.
مطالبات ووعود علها تعيد الحق لأصحابها وتنتصر لهم، ولا أجمل من قصيدة الشاعرة الكردية نظير إسماعيل عندما أكدت عراقيتها وحقها بالمواطنة، عندما تقول: أحمل في يد حمامة بيضاء وبالأخرى أغصان زيتونة خضراء، أزرع غصنا في كل بيت من بيوت العراق لعلها تخضر وتنثر في أجوائها عبق المحبة والوفاق. ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، على قاعة المركز الثقافي في الناصرية نظمت مؤسسة الشهداء معرضا لصور ضحايا المقابر الجماعية. مسؤولون في المؤسسة أكدوا أن هذا المعرض يتضمن وثائق مهمة تدين جرائم رموز النظام السابق بحق الشعب الكردي، كما عرض فيلم وثائقي بعنوان أحياء تحت التراب للمخرج حسين نادي جبر، جسد المأساة الإنسانية التي مر بها العراق ويعتبر وثيقة دامغة ضد النظام الشمولي السابق. مهدي الحسناوي والتفاصيل.
في إطار استذكار جرائم النظام السابق وضحايا المقابر الجماعية، أقامت مؤسسة شهداء ذكار معرض لصور شهداء وضحايا المقابر الجماعية، وذلك على قاعة المركز الثقافي. مدير إعلام المحافظة عبد الحسين داود شناوة تحدث عن أهمية استذكار جرائم النظام السابق.
قيمة لهذا اليوم في المركز الثقافي معرض لصور الشهداء، وكان المعرض يضم صور معظم الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم ليرسموا طريقة خارطة هذا الوطن بأمجاده لجيلهم اللاحق.
المعاون الفني لرئيس مجلس المحافظة عبد الحسين هجر المفضل أكد لإذاعة العراق الحر أن في هذا المعرض وثائق مهمة تدين جرائم رموز النظام السابق بحق الشعب الكردي.
هناك وثيقة كما ترونها بكيف أن يوشم جباه كل شخص هارب من الخدمة العسكرية وكيف أن تقطع يده، وهناك وثيقة بأن المخابرات قد سفرت بنات أخوتنا من الكرد وبيعها على ملاهي مصر، وهذه الوثيقة موجودة لدينا وكثير من الوثائق التي تدين نظام البعث المجرم.
ما زال البعض من عوائل الشهداء لم يحظى بالاهتمام من قبل الحكومة المركزية وبالخاصة الحكومة المحلية.
طبعا نحن المؤسسة هي مؤسسة لكل الشهداء وتساوي بين كل شهداء أبناء الشعب العراقي، سواء كان سنيا أو شيعيا أو صابيا أو مسيحيا، لا تفرق بين هذا وذاك. وبدأت المؤسسة وستبدأ بتعويض الأبناء وعوائل وذوي الشهداء، لكن يحتاج لها وقت، وهناك كثير من القرارات التي تتصادم مع قوانين مؤسسة الشهداء. بدأنا بتعديل القانون الأول والقانون الثاني، وسنبدأ بتعديل القانون الثالث من خلال البرلمان القادم.
وعلى هامش هذا المعرض عرض فيلم سينمائي وثائقي موسوم بأحياء تحت التراب، وهذا الفيلم السينمائي يتكلم عن المقابر الجماعية. الفنان علي عودة الناصري أحد الممثلين الرئيسيين في هذا الفيلم أشار بأن هذا الفيلم قد وثق جرائم النظام السابق بطريقة إدرامية.
بهذه المناسبة أقيم على مسرح مركز الثقافي في الناصرية عرض الفيلم الدرامي المأساوي أحياء تحت التراب. هذا الفيلم يتحدث عن المأساة الإنسانية التي مر بها العراق.
يشار أن هذا الفيلم السينمائي قد هز مشاعر عوائل ضحايا المقابر الجماعية، هذا ما أكده مخرج الفيلم أحسين ناجي جبر.
الفيلم من ناحية فنية يتحدث عن مرحلتين، مرحلة قبل السقوط ومرحلة بعد السقوط. مرحلة قبل السقوط عندما حاول البعث أن يتابع، يعني حتى شملت كل العناصر البريئة أيضا تابع صدام حسين، وبعد سقوط صدام حسين ظهرت المقابر الجماعية وحاولنا أن نظهر هذه المقابر في مشهد. حقيقة الحضور كان أغلبهم من عوائل الشهداء وتأثروا في هذا الفيلم لأنهم يذكرهم في عوائل هم ويذكرهم في الشهداء الذين ضحوا من أجل البلد وسالت دموعهم من أثناء مشاهدتهم هذا الفيلم.
البعض من الحضور والذين شاهدوا صور ضحايا المقابر الجماعية والفيلم الوثائقي أعربوا عن مشاعرهم بهذه الاحتفالية الاستذكارية لجرائم النظام السابق، كما يقول نعيم كرم الله مسؤول مكتب حزب الدعوة الإسلامي والإعلامي عدنان عبد غرقان.
تذكرنا هذه الصور وهذا المعرض بالجرائم التي اقترفها نظام البعث المجرم وطاغية صدام وأزلامه، والتي تقول للناس لا ننسى جرائم البعث، فالبعث لا زال يعمل من أجل تدمير وتحطيم بنى العراق التحتية.
الرسالة الأساسية في هذه الاحتفالية وفي هذه المعارضة أنها رسالة للمجتمع العراقي، علينا أن نثقف ضد الدكتاتورية ونثقف ضد تكبيل الرأي وتكميم الأفواه وضد أي شكل من أشكال الدكتاتورية مهما ارتدت أي ثوب ارتدت وأي زين تزين.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
زعلت وياك حياتي مرة وشفتك شلون على فراقي ولا لحظة قدرتي وعلى بعادي أبد قلبك ما ينطيك لأنك أنت آني وأنا أنت وعلى بعادي أبد قلبك ما ينطيك ما ينطيك على بعادي أبد قلبك ما ينطيك لأنك أنت آن وآن.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بهدف تحسين قدرة المؤسسات الإعلامية العاملة في العراق وتطويرها مهنيا لجذب الجمهور لمتابعتها، أجرت منظمة دي 3 سيستم الأمريكية مسحا إعلاميا أعلنت نتائجه يوم الأحد في أربيل، والذي أشر على أن 75% من العراقيين يرغبون بالإطلاع على الأحداث الداخلية الخاصة بالمنطقة التي يعيشون فيها. عبد الحميد زباري معكم من أربيل.
في مسح إعلامي عن أوضاع الإعلام في العراق أجرته منظمة دي 3 سيستم الأمريكية غير الحكومية، أشار إلى أن 75% من العراقيين يريدون الاطلاع على الأحداث الداخلية الخاصة بالمنطقة التي يعيشون فيها، في وقت أكد إعلاميون عراقيون أن هذا واقع حال يعيش فيه العراقيون. وأجري المسح الذي أعلن عن نتائجه يوم الأحد في أربيل لصالح منظمة آيركس الإعلامية الأمريكية العاملة في العراق، والهدف منه تحسين قدرة المؤسسات الإعلامية العاملة في العراق والارتقاء من مهنيتها لتقديم ما يرغب به الجمهور من مشاهدته ومتابعته، وكذلك مساعدة منظمة آيركس العاملة في العراق خلال تعاملها مع المؤسسات الإعلامية في البلاد. وأجرت منظمة دي 3 سيستم مسوحات لمعرفة رأي المواطنين حول كيفية استخدامهم لوسائل الإعلام المختلفة كالراديو والتلفاز والصحف والإنترنت. ولمزيد من التفاصيل عن هذا المسح التقت إذاعة العراق الحر روب جونسون ممثل شركة دي 3 سيستم في العراق الذي قال: في البداية نحن تعاملنا مع شركة كي أي التي تعمل في العراق منذ عام 2003 ولمدة 7 سنوات تعمل في مجال الإحصائيات والأبحاث الإعلامية، وأصبح لديهم تخمين لعدد السكان ونسبة العينة تراوحت بين 2000 إلى 2200 شخص. وأشار إلى أن المسح وصل إلى نتيجة أن أغلب المواطنين منشغلون بمتابعة الأحداث الجارية في البلاد، وقال: المؤشر الوحيد أو الأوسع أن المواطنين في هذه المناطق يسعون إلى الحصول على أخبار من داخل هذه المجتمعات لكي تعطيهم بما تشغلهم. كما أشار إلى أنهم لاحظوا تذبذبا في الاهتمامات ما بين منطقة كردستان العراق التي تتمتع باستقرار أمني ملحوظ مقارنة بوسط وجنوب العراق، وقال: لاحظنا تذبذبا كبيرا في اهتمامات المواطنين في شمال العراق مقارنة باهتمامات المواطنين في وسط وجنوب العراق، لأن الأوضاع الموجودة هنا مستقرة، فاهتمامات المواطنين تأخذ منحا آخر بخلاف ما موجود في الوسط والجنوب. إلى ذلك، يعتقد الإعلاميون العراقيون أن ما توصل إليه المسح من استنتاجات تعتبر واقعية لما موجود في العراق من تدهور أمني وسياسي. بهذا الصدد قال الصحفي ومحمود عثمان مدير برامج العراق في منظمة السلام واللا حرب:
الموضوع الأساسي اليوم في العراق هو السياسة. شغل الشاغل الذي تلاحظون صار لنا حوالي 4 أشهر كل العراقيين مشغولين بعملية الاقتراع اللي صارت قبل بالحملة بعدين بالتصويت وهسه في نتائج الانتخابات بالطعون، وكلها مسائل حياتية تؤثر على وضعهم اليومي.
كما أكد عثمان أن الأحداث اليومية تنعكس بشكل كبير على حياة المواطنين، وقال:
طبعا يعكس هذا على الحياة اليومية، حتى الحديث العائلية أو في البيوت وفي أثناء الزيارات كلها تدور حول موضوع السياسة، لأنه أولا إذا نتابع التلفزيونات معظم النشرات معظم الأخبار كلها هي أخبار العراق اللي يتابعوها العراقيين، أخبار تشكيل الحكومة وأخبار السياسة اللي هسه نشوفها. فالعراقيون مهتمون بشكل عام بالوضع السياسي.
من جانبه علق ياسين الربيعي مدير القسم العربي في راديونا وعلى هذه النتائج: النتائج وقال:
احنا في واقع حال في العراق الان كل الامور متعلقه بالاحداث، يعني كل الان الامور الاقتصاديه، الامور الصناعيه، الامور الزراعيه متعلقه بتشكيل حكومه، فكلها متوقفه، الاعمال متوقفه، التعيينات متوقفه، كل الاحداث في العراق متوقفه بانتظار تشكيل الحكومه، بانتظار ما تدور الاحداث، ما تنتج عنها الاحداث. فلهذا شيء واقع انه يعني العراقيين ينتبهون للاحداث حتى بالنتيجه انه اكو نتائج، يعني اكو اشياء ايجابيه راح تستفاد منها المواطن.
عبد الحميد زواري، اذاعه العراق الحر، اربيل.
هذه اذاعه العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
في الوقت الذي عرضت فيه صحيفة الدستور نفي التيار الصدري الأنباء التي أشارت إلى عزم التيار طرح وزير الداخلية جواد البولاني كمرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء، كان الحديث عن تأجيل إعلان التحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي الأبرز في عناوين صحف يوم الأحد الصادرة من بغداد، ليؤكد القيادي في الائتلاف الوطني العراقي محمد مهدي البياتي في حديث لصحيفة المدى، يؤكد أن تأجيل إعلان التحالف ما بين الائتلافين جاء بناء على طلب السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، لكن من دون معرفة الأسباب. أما آخي الصحيفة الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني فكشفت أن بعض زعماء الائتلاف الوطني العراقي بدأوا يميلون إلى فكرة عقد تحالف كبير يجمع بين الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية، والفكرة تقوم على شرط أن يتولى رئاسة الوزراء شخصية من داخل الائتلاف الوطني حصرا. وبحسب معلومات خاصة كما تقول الصحيفة، فإن المجلس الأعلى والتيار الصدري هم أكثر المتحمسين لهذه الفكرة، كما أن التحالف الكردستاني متجاوب مع هذا المشروع. أما القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي فإنها أجلت البت في موقفها الأولي، وذلك نتيجة تضمن المشروع حصر رئاسة الوزراء بالائتلاف الوطني وحسب ما ورد في التآخي. ومنها إلى صحيفة المشرق وموضوع إطلاق السلف المالية والقروض الكبيرة من قبل المصارف الحكومية ووزارة المالية، إذ عده وكيل وزير التخطيط والتعاون الإنمائي مهدي العلاق أنه ذو فائدة إيجابية عبر تكوين رأس المال داخل البلد، مبينا العلاق في تصريح للصحيفة أن هذه القروض المقدمة للمواطنين والموظفين الآن ستؤدي إلى تنفيذ مشاريع إسكانية بالدرجة الأولى، ما يؤدي إلى تراكم رأس المال والإنتاج داخل البلد، وبالتالي سيؤدي إلى تنشيط حركة كبيرة في السوق والاقتصاد الداخلي ككل. لكن ما حذر منه وكيل وزير التخطيط هو خطورة إغراق المصارف الحكومية المواطنين والموظفين بالسلف والقروض بصورة غير مؤمنة ودقيقة، مشددا العلاق على ضرورة متابعة الأموال المصروفة من قبل الجهات المانحة، لأن عدم متابعتها سيؤدي إلى ضياع وتبدد أموال طائلة تابعة للمال العام، بحسب قوله للصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.